بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل ما بدأناه في كتاب الجامع. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى قال:
تحت باب الاعتراف بحق المحدث. قال: أخبرنا محمد ابن أحمد بن رزق. قال: أخبرنا عثمان ابن أحمد الدقيقي. قال: أخبرنا محمد ابن يونس حا. وأخبرنا محمد ابن أحمد ابن أبي طاهر الدقاق. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد ابن سلمان النجاد. قال: أخبرنا محمد ابن يونس القرشي. قال: أخبرنا الأصمعي. قال: سمعت شعبة يقول: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما حيا، فكلما لقيته سألته عنه. قال: واللفظ للنجاد. طيب، الحديث الآن من طريقين. طيب، الطريقان اجتمعا في من؟ محمد ابن يونس. يعني إذا محمد ابن يونس روى عنه اثنان، هما عثمان الدقيقي وأحمد بن سلمان النجاد. والنجاد هذا محدث مشهور جدا، وروى عنه جماعة من الحفاظ مصنفات عدة، وأحيانا يصحف بسليمان. يعني أذكر أن في كتاب السير، سير علم النبلاء، مصحف في تهارفه إلى أحمد بن سليمان وليس إلى سلمان. فأنا وقفت عليه في مراجع كثيرا ما يصحف، يقولون سليمان مكان سلمان، هو خطأ، فإنه رجل مشهور بقولهم سلمان النجاد. طيب، الإشكال الآن في من في الرواية؟ محمد بن يونس ضعيف الرواية. إزاي ضعف؟ في الميزان؟ في السير. ماذا قال؟ معلش تاني، الشيخ؟ فدي حلوة دي. كمل بقى، معلش بقى السياق كله مع بعض. الضعيف لعلها نقص، لعلها نقص. كويس كويس. يعني ده الكديمي، ده الكديمي، الكديمي خلاص، ما هو الكديمي المتروك. لكن هنا قال القرشي، القرشي اقصد. يعني الكديمي مشهور جدا، طالما بس الكديمي خلاص اي حديث بيروي الكديمي الموضوع. هنا قال القرشي فالتبس الامر علينا، وهذا يفعله بعض المدلسين، لأن هو كنيته المشهورة الكديمي مش القرشي. فعندما يقال القرشي يعني إيه؟ أوهمنا أنه غيره، هذه إشكالية. طيب، إذن الكديمي متروك رواية وانفرد بهذا الحديث. طب الأصمعي حاله في الحديث إيه؟ صدوق في الحديث، لكن غمزه بعض أهل العلم صدوق. توسعت فيه، اقرأ علينا، لأن هم الكثير زكاه في باب اللغة العربية، وطعن فيه البعض في علم الحديث. طب نوحد واحدة كده ان ايه، عشان بس نناقش الاقوال. انت بص يعني ايه، اقطع علينا الاسناد، ابدا من قول الامام، يعني ابن معين روى عنه جماعه من تلاميذه، فابدا بايه، قال ابن معين، واخد بالك، ودعك من الروايات. قال ابن معين هنا يعتبر ايه، نقراه تاني. في السنه دي مش ضبط، هذا ليس ضبطا، يعني اذا رجل امام في السنه، واخد بالك، يعني مستقيم في العقيده في المذهب، لكن لا يدل على ثقتي في الروايه، فدي ايه، مش بيان للضبط في الروايه. ماشي، هتحنا عن نفس المعنى السابق. لو ايه، ماشي، شعب برضه الثناء، ثناء عليه. ده كله ملوش لازمة، واخد بالك؟ يعني شعب كلامه على ايه، على انبهاره بفصاحة الاصمعية، ده كان فصيح جدا، يعني في نظرة مشهورة جدا بين الاصمعية بين سيبويه، فالاصمعي غلب سيبويه، اذكر يعني يا الخليل يا سيبويه، احد من الاثنين، فقال الحكم بينهما الحق مع سيبويه، لكن الاصمعي يغلبه بلسانه، فكان ايه، فصيح في الكلام، يعني من جلس اليه انبهر بفصاحته وبيانه، فالكلام ده كله كلام شعب يتنزل على هذا المعنى مش ضبط. كويس، دي اللي احنا عايزينها. نعم، ماشي، عندنا كده ايه، تصفيق النعيم وابو داود. ماشي، فالاصمعي يعني ايه، صدق في رواية على هذا المعنى، وإمام في اللغة العربية، فالحديث اسناده ضعيف بعلة الكديمي. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي حا، وأخبرنا محمد بن عمر بن بكير المقرئ، قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن سمعان الرزاز، قال أخبرنا هيثم ابن خلف الدوري واللفظ للحضرمي قال قال من ذا الحضرمي والهيثم. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال سمعت شعبة يقول ما أحد عنده ثلاثة أحاديث إلا وأنا عبده حتى يموت، وما سمعت من أحد شيئا إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه. طيب الكلام على إسناده، عند شعبة الكلام مقطوع إلى شعبة، هذا من قول شعبة. روى عنه من؟ أبو داود. من أبو داود؟ ها؟ الطيالسي معروف. ينفع يكون سبستاني؟ ما يجيش؟ ليه؟ بعيد بعيد متأخر. واحد أو اثنان كمان، واحد أو اثنان. الطيالسي شيخ أحمد، وأبو داود في طبق التلاميذ أحمد، واخد بالك؟ طيب محمود بن غيلان على صورة من؟ شيخين ولا مسلم بس؟ ثقة، لكن على صورة من؟ ثقة حافظ. طيب هذا الإسناد على صورة من؟ إلى محمود بن غيلان على شرط من؟ شيخين ولا على شرط أحدهما؟ على شرط الشيخين، لأن شعبة متفق عليه، طيلسي متفق عليه، محمود بن غيلان من رجال الشيخين، فالإسناد إلى محمود رجاله رجال الشيخين، ماشي كده؟ فإحنا عرفنا إزاي نميز الحديث كيف يكون من رجال الشيخين من خلال معرفة رجاله. فاحنا عارفين ان كبار الأمة اتفق العلماء على اتفق الشيخان على حديثهما، زي شعبة زي الأوزاعي زي الزهري زي ابن عيينة زي سفيان، دول لازم تعرف انهم ايه من رجال الشيخين. يبقى عندك النظر في بعض الرجال، فطبعا مش هنسعى على الطيالسي لانه ايه مخرج له، ولا شعبة ولا الأعمش، دول ايه خلاص عدهم. ربما نقف عند ابن غيلان لعله على شرط البخاري فقط أو على شرط مسلم، فلا أقول على شرط الشيخين وهو عند أحدهما. يعني مثلا لو افترضنا أن ابن غيلان دوت من رجال البخاري، هو على شرط مين؟ البخاري بس، أو من رجال مسلم على شرط مسلم. طيب في عندنا راويان رويا عن ابن غيلان، يعني إذن ابن غيلان روى عنه اثنان، ف حتى لو أن أحدهما ضعيف في رواية الثاني بيتبعه، ماشي كده؟ خاصة أنه في أثر، في أثر، وهذا يعني يخفف فيه الحكم. فعندك من الأولاني محمد، لا الأولاني محمد الحضرمي، والثاني هيثم ابن خلف الدوري. ده الدوري اللي بيروي عن ابن معين، اللي بيروي عن ابن معين ولا غيره؟ ها الثاني اسمه ايه؟ الدوري الذي هو راوية ابن معين اسمه ايه؟ عباس، عباس بن محمد الدوري صاحب المسائل والروايات. اما هذا ده غيره، فمحتاجين نعرف من هو عثمان بن هيثم بن خلف الدوري. طيب على كل الاسناد الى ابن غيلان صحيح. وأن هذا يدل على شرف الحديث النبوي، يعني حتى لو قصت من شيخ علما قليلا فهذا ليس بقليل، لكن انتفع بهذا القليل. فشعبة شوف الكلام عامل ازاي، وهذا إمام المحدثين، ما أحد عنده ثلاثة أحاديث إلا وأنا عبده. ليس معنى عبودية الطاعة، وإنما عبودية العلم أو عبودية السمع والطاعة أو عبودية الإعظام. وما سمعت من أحد شيئا إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه. يعني إيه؟ يعني مش شرط أنك كل ما تروح للشيخ يبقى الشيخ موجود. أنت رحت له 20 مجلس وسمعت مجلسين مش مشكلة، لأن بعض الطلاب يقول لك أصلا رحت للشيخ مرتين وما لقيتوش، خلاص إيه يبقى الشيخ ده إيه مهبوب ما ينفعش. لا، هو شعبه شبع حتى نعلم كيف وصل إلى التعلم. فأحيانا يعني مثلا يجي واحد من الطلاب يتصل بشيخ مرة اثنين ثلاثة خمسة عشرين خمسين مية، فرد عليه مرتين، كويس جدا مرد مرتين، احمد ربنا غيرك ما ردش عليه خالص، ولعله معذور. ثم التمس الأعذار وحسن الظن بغيرك، حسن الظن خاصة بمن يوسم بالعلم والإيمان، حسن الظن به، لأنك لا تدري لعلك في كل مرة كان معذورا، لعلك في كل مرة كان معذورا. فشعب هنا يقول أنه اختلف كثيرا وسمع قليلا. إذن هذا يدل على أنه لابد للطالب أن يرحل، وليس في كل مرة يجد ما يبتغي، لا، ممكن يرحل ثم لا يجد ويرحل ثم لا يجد، لكن في الرحلة بركة، بمجرد الرحلة تفتح لها باب الخير، بمجرد السفر والذهاب فيرى منافع تأتيه من خلال هذا السفر، يعني ربما يفتح عليه في الفهم، ما سمعش من عالم بس رزق الله فهما وحفظا وفتحا، لعله قبل أن يذهب كانت عنده بعض القضايا المعقدة، فلما ذهب وامتنع الشيخ من الخروج عليه ورجع جلس عند الكتاب فتح له المغلق ببركة السعي، بركة الطلب. نعم. قال وأخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرأت على أبي حامد أحمد بن عمر بن حفص بن مكرم المروزي بها، قال حدثكم عبد الله بن محمود قال أخبرنا أبو قدامة قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول قال شعبة ما سمعت من أحد على ذا حديث إلا واختلفت إليه أكثر من عدد ما سمعت منه الحديث. نفس المعنى السابق يؤكد المعنى. طيب، ابن مهدي معتمد إمام السبت، أبو قدامة، من أبو قدامة هذا؟ البرقاني دوت، من هو البرقاني؟ البرقاني صاحب سؤالات للدارقطني رحمه الله، له جزء في سؤالات البرقاني للدارقطني مهم جدا، عبارة عن جزء صغير في الجرح والتعديل، جزء في الجرح والتعديل عبارة عن أسئلة من البرقاني إلى الدارقطني، وهو الذي نقل عنه الكثير من علله عن طريق البرقان البرقاني هذا. طيب، هذا الأثر يعد شاهدا للسابق مش كده؟ ينفع شاهد ولا ينفعش؟ يعد شاهدا للحديث السابق. متابع او متابعة لشعب ايضا؟ نعم. مين تابع؟ متابعة لأبي داود. اذا حتى لو ان ابا قدامة ضعيف فمجبور بايه؟ بمتابعة عبد الرحمن. ثم قال باب توقيع مجلس الحديث قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي بنيسابور قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا عمار بن نوح عن عبد الملك عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أبي سعيد الخدري قال كنا جلوسا في المسجد إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلينا فكأن على رؤوسنا الطير لا يتكلم أحد منا. طيب، عندك الحديث من مسند أبي سعيد الخدري روى عنه رجاء الزبيدي وعنه ابنه إسماعيل، هنا في الحاشية يقول أخرجه البخاري من نفس المخرج ولا من غير المخرج؟ لا أظنه من نفس المخرج، ما مخرج ثاني خالص. نعم. قال أخبرنا الحسن ابن أبي بكر قال أخبرنا أبو بكر محمد ابن العباس بن نجيح البزاز قال أخبرنا عبد الملك بن محمد قال أخبرنا بشر بن عمر وسعيد بن عامر قال أخبرنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير. أسامة بن شريك صحابي غير أسامة بن زيد، وزياد بن علاقة ثقة، وشعبة إمام، وروى عن شعبة رجلان، سعيد بن عامر ثقة، وبشر بن عمر مش يضر، حتى لو جهلنا حالة لم يضر. نعم. قال وأخبرنا علي بن أبي علي البصري قال أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدل قال قال أبو بكر ابن الأنداري. قولهم جلساء فلان كأنما على رؤوسهم الطير في هذا قولان، طبعا المسألة محتاجة إيه نظر في معنى على رؤوسهم الطير. قال في هذا قولان، أحدهما أن يكون المعنى أنهم يسكنون فلا يتحركون ويغضون أبصارهم، والطير لا يقع إلا على ساكن. يقال للرجل إذا كان حليما وقورا إنه لساكن الطير الطائر، أي كأن على رأسه طيرا بسكون. والقول الثاني أن الأصل في قولهم كأنما على رؤوسهم الطير أن سليمان بن داود كان يقول الريح أقلينا وللطير أظلينا فتقله وأصحابه الريح وأصحابه الريح وتظلهم الطير، وكان أصحابه يغضون أبصارهم هيبة له وإعظامه، ويسكنون فلا يتحركون ولا يتكلمون بشيء إلا أن يسألهم عنه فيجيبوا. فقيل القوم إذا سكنوا هم علماء وقراء كأنما على رؤوسهم الطير، تشبيها بأصحاب سليمان عليه السلام. ومن ذلك الحديث الذي يروى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أطرق جلساءه كأنما على رؤوسهم الطير. فإن هذا الكلام هام جدا، يبين لك أن كتب السنن فيها فوائد تزيد على الإسناد، فربما وجدت تفسيرا لمعنى غامض. وفي مصادر هامة في كتب المسندة لابد أن تعود إليها في فهم النص، في مصادر مسندة لابد من الرجوع إليها. عندك النص أنت لا تفهم المعنى فيه، لا تفهم المعنى فيه، فيأتي الإمام المسند للحديث ربما بين لك الإبهام في تبويب أو بعد سياقة الحديث. يعني اليوم مثلا أنا كنت أبحث في حديث، حديث من حديث أبي أيوب الأنصاري، أتاه رجل فقال كنا نسمع أن المساجد الأربعة من صلى فيها غفر له ذنبه. فأبحث طول النهار، أنا عارف أنهم ثلاث مساجد، فين الرابع؟ ولم يبين في أي نص. ومعظم الروايات عبارة عن إيه؟ المساجد الأربعة، وما وجدت نصا يدل على ذلك في الرواية، لكن في كلام العلماء بيان. فرأيت ابن حبان في كتاب الصحيح أو التقاسيم والأنواع في أصله قال والرابع مسجد قباء، والرابع مسجد قباء، وكذا قال ابن خزيمة، وكذا قال الطحاوي، وكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فهم اعتبروا ان المسجد قباء هو ايه من المساجد المفضلة على اعتبار تخصيص رسول الله له بالصلاة، يأتيه يوم السبت. والحديث الذي قواه بعض اهل العلم ان صلاة فيه تعدل عمره، هذا حسنه الألباني لكن في تحصيله نظر، صلاة فيه تعدل عمره. على كل بتجد ان مسجد قباء هو بعد المساجد الثلاثة في الفضل، بعد الثلاثة في الفضل، لكن لا مزية فيه بمضاعفة الصلاة، يعني مفيش مضاعفات في مسجد قباء، الصلاة فيه لابنتين وثلاثمائة والعشرين لخمسين، لا، لم يثبت نص في مضاعفات الصلاة في مسجد قباء إلا موازن حيث كما قلنا. لكن الذي أريد أن أصل إليه أن الكتب المسندة تعطيك فوائد خاصة عند ابن خزيمة أو عند ابن حبان أو في السنن الكبير البيهقي أو في شرح معاني الآثار له، ذو كلمات جميلة. وكذلك الطحاوي في المشكل، خاصة المشكل أكثر فوائد من كتاب المعاني. ومعلوم أن الإمام العيني عقد شرحا وافيا على كتاب المعاني، شرح معاني الآثار العيني قام على شرحها في ثمانية مجلدات كبيرة، يعني لم يطبع كتاب إلى الآن، اسمه نكت الأخيار في شرح معاني الآثار. هذا موجود كاملا في دار الكتب المصرية، موجود كاملا في دار الكتب المصرية، وهو كتاب نفيس. طبعا العين حنفي والطحاوي حنفي، فطبعا المسألة ايه، هل هذا الكتاب مع عدد من اصول الاحناف، بخلاف شرح البخاري، بخلاف شرح البخاري، فالبخاري كان مزوي، ها، هو البخاري، هو صاحب مذهب مستقل، لكنه كان شديدا على الاحناف، البخاري شديد على الأحناف، فمعظم تبويباته رد على الأحناف. لأنك لو راجعت ترجمة البخاري لو جدت أنه درس مذهب الأحناف في صغره، فلما حفظ وشد رد عليهم. فمعظم تبويباته عبارة عن إيه؟ طعن من باب خطي في مذهب الأحناف. فتجد بقى المناوشات كثيرة ما تقع في أبواب البخاري بين العيني وبين الحافظ ابن حجر، عايز تعرف الخلاف واقع ازاي في المسألة دي. ولذلك القضية التي يجاوب عليها البخاري برد على الأحناف، العيني بيبذل الجهد والطاقة في الرد عليه، تجد انه يجي ينتصر لقول الأحناف في المسألة فيستفيض في الشرح والرد والبيان، بخلاف الحافظ ابن حجر بيعديها ذكر عام لأنه مش مذهبه هو، طبعا الكلام ايه مواصف لمذهبه ففرحان بيه، أما العيني ما بيسكتش عليها، لابد أن يستفيض في الرد على البخاري في مسألة هذا التبديل. قال وحدثنا أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عتيب قال أخبرنا أحمد بن سنان القطان قال كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى فيه قلم ولا يبتسم أحد، فإن تحدث أو برى قلما صاح ولبس عليه ودخل، وكذا يفعل ابن نمير، وكان من أشد الناس في هذا، وكان وكيعا أيضا في مجلسه كأنهم في صلاة، فإن أنكر من أمره شيئا انتعل ودخل، وكان ابن نمير يغضب ويصيح، وكان إذا رأى من يبري قلما تغير وجهه. أظنون لا نستطيع فعل هذا في يومنا، مش كده؟ ولو فعل لصارت نكتة تتناقل في المجالس، أليس كذلك؟ يعني لو أن شيخا فعل هذا أو غضب على طلابه لانصرفوا عنه جميعا، فهذا من الزهد في الطلب ومن عدم الصبر عليه. قال أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى البزاز بهمزان قال أخبرنا صالح بن أحمد الحافظ قال أخبرنا علي بن إبراهيم القزويني قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أيوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال ضحك رجل في مجلس عبد الرحمن بن مهدي فقال من ضحك؟ فأشاروا إلى رجل فقال تطلب العلم وأنت تضحك؟ لا حدثتكم شهرا. طب إذن بالأولاد زميله، ها؟ يعني ممكن يكون ربما سمعوا منهم منكرا فلم يزجروا، ولذلك ينبغي أن نتناصح فيما بيننا في المحاضرة. زميلك نام أو غفل وشخر، لا ما تبوش نايم، واخد بالك؟ صحيح، اضبط قوعك، ماشي؟ طيب، نقف عند باب أدب السماع.